الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 79. قال: باب كفارة الغيبة والتوبة منها. اعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منها، والتوبة من حقوق الله تعالى، يشترط فيها 3 أشياء: أن يقلع عن المعصية في الحال، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم ألا يعود إليها. والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها 3، ورابع وهو رد الظلام إلى صاحبها أو طلب عفوه عنها والإبراء منها. فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور 4، لأن الغيبة حق آدمين، ولا بد من استحلاله من اغتابه. وهل يكفيه أن يقول: قد اغتبتك فاجعلني في حل؟ أم لا بد أن يبين ما اغتابه به؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي رحمهم الله. أحدهما يشترط بيانه، فإن أبرأه من غير بيانه لم يصح، كما لو أبرأه عن مال مجهول. والثاني لا يشترط، لأن هذا مما يتسامح فيه، فلو اشترط علمه بخلاف المال. والأول أظهر، لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة، فإن كان صاحب الغيبة ميتا أو غائبا فقد تعذر تحصيل البراءة منه. لكن قال العلماء: ينبغي أن يكثر الاستغفار له والدعاء، ويكثر من الحسنات. التوبة متعينة من كل ذنب، لكن مثل هذه الذنوب إن ذهبت إليه وتقول له: اغتبتك، لا سيما في هذا الزمن الذي لا يعذر أصحابه، لربما قسى قلبه وحصل الحقد منه، وربما اتخذ ذلك سبيلا لغيبة التائب. ولكن قد ذكر أهل العلم تفصيلا، وهو إن كانت قد بلغت المغتاب الغيبة فإنه يتحلل منه بالمسامحة، وإن كانت لم تبلغه فإنه يتحلل منه بكثرة الاستغفار له والدعاء والذكر له في مواطن الغيبة بالخير. وكنا نسمع من شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: وهذا أحسن من أن تدخل الضيق على صدره. قال: واعلم أنه يستحب لصاحب الغيبة أن يبرئه منها، ولا يجب عليه ذلك، لأنه تبرع وإسقاط حق، فكان إلى خيرته، ولكن يستحب له استحبابا متأكدا الإبراء، ليخلص أخاه المسلم من وبال هذه المعصية، ويفوز هو بعظيم ثواب الله تعالى في العفو ومحبة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بينما الحال أن بعضهم الآن إذا طلبت منه العفو ربما يأبى ويقول: بيني وبينك يوم القيامة. وهذا لا ينبغي، لأن فيه إعانة للشيطان على العبد، ولأن فيه عدم إعانة له بالتوبة. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. وطريقه في تطيب نفسه بالعفو أن يذكر نفسه أن هذا الأمر قد وقع، ولا سبيل إلى دفعه، فلا ينبغي أن أفوت ثوابه وخلاص أخي المسلم. وقد قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. والآيات بنحو ما ذكرناه كثيرة. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وقد قال الشافعي رحمه الله: من استرضي فلم يرض فهو شيطان. وقد أنشد المتقدمون: قيل لي قد أساء إليك فلان، ومقام الفتى على الذل عار، قلت قد جاءنا وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار، فهذا الذي ذكرناه من الحث على الإبراء عن الغيبة هو الصواب. وأما ما جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال لا أحل من ظلمني أو لا أحلل من ظلمني، وعن ابن سيرين لم أحرمها عليه فأحللها له، لأن الله تعالى حرم الغيبة عليه، وما كنت ليحلل ما حرمه الله تعالى أبدا. فهو ضعيف أو غلط، فإن المبرئ لا يحلل محرما وإنما يسقط حقا ثبت له. وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على استحباب العفو وإسقاط الحقوق المختصة بالمسقط، أو يحمل كلام ابن سيرين على أني لا أبيح غيبتي أبدا، وهذا صحيح، فإن الإنسان لو قال أبحت عرضي لمن اغتابني لم يصر مباحا، بل يحرم على كل أحد غيبته كما يحرم غيبة غيره. وأما الحديث أعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، كان إذا خرج من بيتي قال إني تصدقت بعرضي على الناس، فمعناه لا أطلب مظلمتي ممن ظلمني لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا ينفع في إسقاط مظلمة كانت موجودة قبل الإبراء. فأما ما يحدث بعده فلا بد من إبراء جديد بعدها، وبالله عز وجل التوفيق. هذه مسألة مهمة يا أخوة، مسألة أولا الصبر، فإن الإنسان قد لا يسلم من زوجه أو من ابنه أو من أخيه الذي هو من صلبه أو من جاره، قد لا يسلم أن تفلت كلمة على الأخ أو يتكلم على ظن قد بناه، وأصل الشر ظن السوء. فلو قدر أنه جاء تائبا فمن باب الأولى أن يفرح أن هذا الرجل استطاع أن يتغلب على نفسه والشيطان وجاء لطلب العفو فيعان. وإن قدر أن الإنسان لم يتحلل منك، فالوصية لي ولجميع المسلمين بتحليل المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنه إن حللهم أجره عند الله، وإن أراد حقه لا يلام، لكن الذي يظهر أن الأجر الذي يعطيه الله مقابل العفو أعظم من الحسنة التي كان سيتحصل عليها العبد ممن ظلمه. الأمور، الأمر الأول أن الله عز وجل يقول في حق المتجاوز نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عن عبدي. الأمر الثاني أن الله عز وجل يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الأمر الذي يليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وما ازداد عبد بعفو إلا رفعة، فالإنسان إذا عفى عفى الله عنه، وإذا تجاوز تجاوز الله عنه. ولا يفيدني أن يعذب الله عز وجل أحد أو أحدا من العالمين من المسلمين بسببي، لا يفيدني يوم القيامة أن يعذب هذا الرجل بسببي، لكن إن عفوت عنه كان لي أجر عند الله ورفع عند الله، وقد يسخر الله عز وجل من يعفو عني، فكلنا ذو مظلمة. وجرير بن عبد الله لما مات المغيرة بن شعبة قال استغفروا لأخيكم فإنه كان يحب العفو. فالإنسان يعود نفسه على العفو. نعم، إن طبيعة النفس المشاحة، لكن عود نفسك وما يضرك ما يضرك والله الكلام فيك بالباطل ولا يؤثر فيك، ولا كذلك ينقصك العفو والتجاوز. ومن استطاع أن يبيت وقلبه خال من الضغائن والأحقاد فهذا والله هو سبيل السلامة. قال باب في النميمة، قد ذكرنا تحريمها ودلائله وما جاء في الوعيد عليها، وذكرنا بيان حقيقتها، ولكنه مختصر ونزيد الآن في شرحه. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: النميمة إنما تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى المقول فيه أن يرفعه، كقوله فلان يقول فيك كذا، وليست النميمة مخصوصة بذلك، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول له أو ثالث، وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو بالرمز أو الإيماء أو نحوها، سواء كان المنقول من الأقوال أو الأعمال، سواء كان عيبا أو غيره. فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، وينبغي للإنسان أن يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع معصية، وإذا رآه يخفي مال نفسه فذكره فهو نميمة. وقال: وكل من حملت إليه نميمة وقيل له قال فيك فلان كذا لزمه ست أمور. الأول أن لا يصدقه، فإن النمام فاسق وهو مردود الخبر. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله. الثالث أن يبغضه بالله، فإنه بغيض عند الله والبغض في الله واجب. الرابع أن لا يظن بالمنقول عنه السوء، قوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن. الخامس أن لا يحملك ما حكي لك على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك، قال تعالى: ولا تجسسوا. السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته. وقد جاء أن رجلا ذكر لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رجلا بشيء، فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. ورفع إنسان رقعة إلى الصاحب بن عباد يحثه فيها على أخذ مال يتيم، وكان مالا كثيرا، فكتب على ظهرها: النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله، واليتيم جبره الله، والمال ثمره الله، والساعي لعنه الله. قال: باب النهي عن نقل الحديث إلى ولاة الأمور إذا لم تدعو إليه ضرورة لخوف مفسدة ونحوها. قال: روينا في كتاب أبي داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذا الحديث لا يصح، وقد تقدم وناقشناه في بعض المجالس، إلا أني لا أستحضر علته الآن، وكأن فيه رجل مبهم أو نحو ذلك، قال الوليد مستور. ومع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يبقى رافعا للحديث في كل شيء، لا ينقل إلا ما منه بد لما فيه مصلحة دينية للناقل أو المنقول له. أما إذا لم يكن ثمت مصلحة فاترك الناس على حالها. وإلا فقد نقل زيد بن أرقم للنبي صلى الله عليه وسلم خبر عبد الله بن أبي بن سلول، ولم يعاتب على ذلك لا من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن القرآن نزل مؤيدا لقول زيد عليه رضوان الله. قال: باب النهي عن الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. إنسان يقول لك: أنا من قبيلة فلان، ما تقول له: أنت كذاب. لا أنت ما أنت كذا، كما هو الحال الآن في كثير من الناس الذي يدعي أنه من آل البيت. ما نستطيع أن نقول: أنت كذاب ما أنت من آل البيت. نقول له: النسب بدون عقيدة صحيحة وطريق قويم لا ينفع. أما أن نذهب نقول: لا، هذا ما هو من آل البيت، هذا كذاب، ما عندنا شيء. والشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان إذا قيل له: يا شيخ، بني فلان ليسوا من آل البيت، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطعن في الأنساب. قال الله تعالى: ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. والكفر هنا كفر دون كفر، ليس المراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة. فهذه من أمور الجاهلية: الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم. والآية الأولى عامة تستطيع أن تستدل بها في جميع الجوانب، في العقيدة، في الفقه، في النهي عن الكلام الباطل: ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد. السمع ما يسمع به، البصر ما يبصر به، الفؤاد القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي يسأل يوم القيامة: فوربك لنسألنهم عما كانوا يعملون. قال: باب النهي عن الافتخار. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا بأس أن الإنسان يظهر ما عنده من الخير، إن خير من استأجرت القوي الأمين، لكن لا ينبغي أن يفتخر ويتطاول على الناس، فإن هذا مذموم. وروينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهما عن عياض بن حمار الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فأصل الفخر التطاول، وإلا فالإنسان إنسان ضعيف، مهما بلغ علمه كان جاهلا وربما يصير جاهلا، مهما بلغ ماله كان فقيرا والأمر إلى الله، مهما بلغ أبناؤه، مهما بلغ صيته، فالإنسان يتواضع. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة، وربما تأتيه الجارية فتأخذ بيده إلى زقاق من زقاق المدينة ثم يمضي معها حتى يقضي لها حاجتها، وهي جارية دون البلوغ، أو ربما جارية مملوكة. وفيه أن التواضع أمر الله. باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. روينا في كتاب الترمذي عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. قال أورده ابن الجوزي في الموضوعات. لكن الشماتة منهي عنها، والإنسان إذا رأى من أخيه مرضا أو نحو ذلك فلا يشمت به، فالأمر لله، قد يجعلك مثله أو يغير حاله فيصير مثلك، الأمر لله. كان البرامكة هم دولة هارون الرشيد، هارون الرشيد إنما تبع، مع أنه أمير المؤمنين، حتى قالت أم جعفر في سنة من السنوات وهي تذكر ما كانت فيه، قالت: والله لقد أتى علي مثل هذا اليوم وحولي مائتين وصيفة، أي جارية، هذه تخدم وهذه تقرب، وأرى أن جعفر عقلي. غضب عليهم هارون الرشيد غضبة وأودعهم السجون، وصاروا أذلة بعد أن كانوا عظماء عند الناس. ويذكر أن أباهم قال لهم: يا أبنائي، هذه دعوة مظلوم سرت بليل. وقيل بأن السبب الذي جعل هارون الرشيد يسجنهم أنهم كانوا على عقيدة المجوس، وأمروا بإدخال النار إلى الكعبة، والله أعلم. لكن ذكرت أشياء كثيرة عنهم، أشاهد أنهم من أغنى أغنياء الأمة إلى أفقر فقراء الأمة في السجون. فلا تشمت بمريض فتبتلى بمرض، ولا تشمت بفقير فتبتلى بفقر، ولا تشمت بجاهل فتبتلى بجهل. ما أنت فيه من النعم لا يحملك على الشماتة بغيرك، بل احمد الله على ما أنعم به عليك. وما أنت فيه من البلاء لا يحملك على حسد غيرك، بل أؤمن أن الله عز وجل له الحكمة البالغة، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، فلا ينفع ذا الجد منك الجد. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.